خلقه محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. إن القول بقدم العالم وإنكار الحدوث بمعناه الحقيقي والقول بالحدوث الرتبي ناشئ ونشأ عند الفلاسفة من قولهم بأن فاعلية الرب وفاعلية الحق جل وعلا فاعلية بالعلية، فاعلية أو فاعل بالعناية، يعني عموما إنكار حدوث المشيئة. حينما أنكروا حدوث المشيئة وجعلوا المشيئة صفة الذات وعين الذات، فقالوا صرف وجود الذات كاف في حدوث العالم في خلق العالم. فقالوا لا يمكن أن يكون الذات موجودا والخالق غير موجود. هذا يرجع حسب زعمهم لنقص في الفاعل. كيف يمكن الفياض يبقى بدون فيض؟ هذا الإشكال اللي أوردوا، أولا إنكار صريح للقدرة، لأن الله قادر إذ لا مقدور. ليس ضر تارة الفاعل يكسب الكمال من خلقه من فعله، تارة لا، الفاعل لا يكسب الكمال من فعله. هو يعني قدرته علمه حياته وكمالاته موجودة بالفعل، سواء كان هناك مقدورا وفعلا أم لم يكن. كونه عالما ليس متوقفا على وجود المعلوم، كونه مقادرا ليس متوقفا على وجود المقدور، فليس هذا نقص فيه. ثانيا، أنتم صورتم الله جل وعلا شيئا زمانيا فتقولون كيف يمكن أن يبقى الرب بلا فيض؟ يبقى يعني يبقى في ظرف الزمان بلا فيض. أساسا نحن نقول الزمان يحدث بحدوث الشيء الزماني. فلذا أمس كان إصرار لهذا المطلب، حينما الإمام صلى الله عليه يقول في هذه الأخبار كان الله ولم يكن معه شيء ثم خلق الشيء، خلق الأشياء، أو كان قبل خلق الأشياء. هذه القبلية قبلية بين النسبة بين المخلوق والخالق، الله الخالق قبل المخلوق. المخلوق زماني لكن خالق ليس زمانيا. قبلية في الخالق ليس بمعنى أنه الخالق أيضا في زمان لكن زمانه سابق على زمان المخلوق، لا. زمان قلنا حقيقة الزمان إنما تنشأ بحدوث أول مخلوق، بحدوث المخلوق يكون يصير زمان. هو في الحقيقة عبارة عن فقر المخلوق للخالق، يعني كونه محتاجا لعناية الخالق آنا بعد آن، لحظة بعد لحظة. عموما منشأ الإشكال إذن قولهم أنه فاعل بالعناية وفاعل بعلية اللي هو إنكار للقدرة. نعم، يقول وفيها دلالة أيضا، يعني في هذا الأخبار على بطلان ما قيل إن صدور العالم عن الله سبحانه على نحو العلية والمعلولية، وأن علمه تعالى علة لهذا النظام المحدود من دون فرق بين أوله وآخره الذي لا منتهى له، فيصدر هذا النظام الذي افترضوه عن علمه تعالى من دون فرق بين أوله وآخره، أي كما أن أول النظام معلول لعلمه تعالى كذلك آخره أيضا معلول له بلا فرق بينهما، يعني لا فرق بين أول النظام وآخر النظام، يعني الله جل وعلا ليس هنالك له إرادة حادثة، يعني كل ما يقع على طول الزمان هذا كله كان قد أراده من الأزل، يعني من الأزل أراد الذي يقع في هذا اليوم، لا أن كل يوم في شأن. إذا أنكروا مسألة حدوث الإرادة لله جل وعلا في كل يوم، يقول يعني هذا صريح كلام أحدهم، يقول مثلا في هذا اليوم حينما مثلا تمطر السماء أو يأتي هواء قوي أو مثلا تسقط ورقة من هذه الشجرة إلى الأرض، سقوط هذه الورقة من الشجرة إلى الأرض، سقوطها إلى الأرض هذا كان يعني أو ما يحدث في هذا اليوم إرادته من الأزل كانت، يعني ما كان يمكن أن يتقدم ولا يتأخر ولا أن لا يقع هذا الشيء، فكله يعني ككتلة واحدة، إن الله جل وعلا علم بكلها فصدر منه هذا الشيء، لأن الآن هو مثلا شاء فخلق، الآن شاء فرزق، لا مشي أزلي. قال المولى، شوف نقرأ بعض كلماتهم، قال المولى صدر الدين الشيرازي: نعم القادر له أقسام، ومنها الفاعل بالعناية والذي منشأ فاعليته وعلة صدور الفعل عنه، والداعي له على الصدور مجرد علمه بنظام الفعل والجود، علمه كاف في صدور الفعل عنه، لا تكون هنالك مشية بعد العلم بالفعل، لا غيره من الأمور الزائدة على نفس العلم. ثم يقول: كما في الواجب جل ذكره عند حكماء المشائيين قالوا أن الله فعل بالعناية، حسب هذا القول إن علمه تعالى هم ما تصوروا ما تأقلوا علمه بلا معلوم، قالوا بمجرد أن كان عالما النظام يصدر منهم، فإنما إذا قلت بحدوث العالم يقول فإذا أن الله لم يكن يعلم سابقا، حتى يثبت العلم الأزلي لله أنكروا حدوث العالم. هذا في الحقيقة راجع لإنكار المشية. ومنها الفاعل بالرضا وهو الذي منشأ فاعليته ذاته العالمة لا غير، ويكون علمه بمجعوله عين هوية مجعوله، كما أن علمه بذاته الجاعلة عين ذاته كالواجب تعالى عند الإشراقيين. هذا فرق مذهب المشاع عن مذهب الإشراق، هو يقول الله فعل بالعناية، هذا يقول فعل بالرضا. فعل بالرضا شنو معناه؟ هم نفسه يعني تقريبا يشبه قول المشاع، ذاك يقول منشأ فعليته هو علمه، هذا يقول منشأ فعليته ذاته العالمة، والعلم بالمجعول عين هوية المجعول، يعني المجعول يعني المخلوق ليس سوى علم الله به. كلا القولان سواء المشاع والإشراق مشتركان في أن في إنكار العلم بلا معلوم مشكلته، قالوا ما يصير علم عند الله بلا معلوم. قالوا أنه بعد العلم بالشيء لا توجد مشية لذلك الشيء. نحن نقول إن العلم لا يكفي في الصدور، مجرد العلم، حينما يعلم بعد ذلك يشاء. فلذا الإمام الرضا سلام الله عليه قال في ذلك الحديث، قال وكيف يكون خالقا لما لا لم يزل معه. قال إذا لم يزل معه كيف يكون خالقا له؟ يعني أساسا الخالق والفعل والمشية لا يمكن إلا لشيء لم يكن، فشاء فكان. أما إذا كان لم يزل معه من لوازم الذات لا يكون خالقا له.
الشيء
هاي نظرية الانفجار العظيم الإسلام هم كتير بالبيئة،
يعني الآية
اللي
على مسألة
الانفجار. لا مو ذاك الانفجار اللي هم يقولون، الموجود في حتى في نهج البلاغة موجودة، إن الله خلق ماء ثم أزبد الماء ثم جف الماء يبس الماء ثم خلق من دخانه السماء، هذا موجود في رواياتنا. أما أنه انفجار أو إلى انفجار حسب الذي عندهم لا يوجد. الفتق والرتق بهذا المعنى، انفجار بهذا المعنى، نعم كانت رتقا ففتقناهما، بسط دحو الأرض، بسط الماء أي موجودة.
بس
هم يقولون عبارة كان دخان كثر صار. السماء كان دخانا من خلقه من الدخان والأرض، فكان في الآية الكريمة يقول نعم خلق السماء من، يعني كلها مخلوقة من الماء حسب الروايات، كل شيء مخلوق من الماء، هذا الماء قطعة منه صار سماء، قطعة أرضا، قطعة مسائر المخلوقات تغيرت المخلوقات. المهم هنا عندنا أن خلق الماء أو خلق السماوات أو كل شيء، نحن نقول أن الله جل وعلا قبل أن يخلق هذا الماء، قبل ذاك الانفجار، قبل ما تسميه، كان الله ولم يكن شيئا، مسبوق بالعدم، بالعدم الحقيقي، يعني هذا واقع في بدء الزمان. قبل ذلك الزمان ما الذي كان؟ قبل أول الخلق، قبل أول الخلق لم يكن شيء غير الله. حتى تعبير بقبل ذلك الزمان تعبير مسامحي، يعني ليس أنه كان زمانا، مثلا تتصور زمان وهذا الانفجار أو بدء الخلق في هذه النقطة من الزمان، فتسأل عما قبله من الأزمنة، لا قبل هذه النقطة سلم بخلق هذه النقطة خلق الزمان، قبل هذه النقطة كان الله ولا زمان ولا مكان ولا كون. تعبير بكان هنا منسلخ عن الزمان في الله جل وعلا. وكيف نتصوره؟ التصور صعب لأن نحن ما نقدر نتصور، يعني احنا نعم لسنا فوق الزمان وفوق المكان، فلذا دائما نتصور الشيء الزماني.
هم شو احنا يقولون الزمان تكون ما بعد الانفجار،
قبل الانفجار ما هو زمان. التعبير بقبل، شوف قبل تكون قبل الانفجار، قبلية يعني شنو؟ من لا نقصد قبلية زمانية، فشنو قبلية رتبية؟ لا، يعني أن هذا الخلق المخلوق مو حتى بداية الخلق، حتى المخلوقات التي تحدث كل يوم، الحدوث ليس مختصا ببدء الخلق، هذا خطأ. كل يوم يحدث شيء جديد، اليوم حدث هذا الحادث، اليوم خلق الله زيد، حدوث اليوم. فلذا اليوم أنت تدعو ربك، حتى الله شنو يحدث مشيئة في هذا اليوم، يغير لك في هذا اليوم، يمحو ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. فالحدوث ليس منحصرا. لذلك الإمام صلى الله عليه وسلم قال: ما الدليل على حدوث العالم؟ قال: إنك لم تكن فكنت ثم كنت، لم تكن هذا حدوث. ليش نروح مال بدء الخلق؟ اليوم اللي يحدث في هذا اليوم لم يكن فكان، فالذي كونه ليس مثله، ليس مثله حادثا، يعني واقعا في عمود الزمان. التغير، التغيير هذا كله حدوث، يعني يحصل حالة، تحصل حالة جديدة من التغيير والتغير. كله بكلها بإرادة ومشية حادثة جديدة. وقال إذن: فإذا علمت أقسام الفاعل فاعلم أنه ذهب جمع من الطواعية والدهرية خذلهم الله تعالى إلى أن مبدأ الكل فاعل بالطبع، يعني الله فاعل بالطبع، وجمهور الكلاميين إلى أنه فاعل بالقصد. هذه ذكرها أقسام الفاعل: الفاعل بالطبع والفاعل بالقصد. والشيخ الرئيس وفاقا لجمهور المشائين إلى أن فاعليته للأشياء الخارجية بالعناية وللصور العلمية الحاصلة في ذاته على رأيهم بالرضا، لأن شيخ الرئيس ابن سينا في بحث العلم قال علمه إنما هي بالصور قائمة بالذات. يقول فاعليته للأشياء الخارجية فاعلية بالعناية، اللي منشأ الفاعلية علمه بالأشياء، فاعليته لتلك الصور الرضا، يعني علمه بذاته، علمه بذاته منشأ للفعل. وصاحب الإشراق تبعا لحكماء الفرس والرواقيين إلى أنه فاعل للكل بالمعنى الأخير، يعني الرضا، فهو إما فاعل بالعناية أو بالرضا. على كل حال هذا ملخص كلامه، يعني ما بين العناية والرضا، إلا أن الحق هو الأول، يعني فاعل بالعناية، فإن فاعل الكل كما سيجي يعلم الكل قبل وجودها بعلم هو عين ذاته، فيكون علمه بالأشياء الذي هو عين ذاته منشأ لوجودها، فيكون فاعلا بالعناية. ثم يذكر تمثيل، يقول: أصناف الفاعلية المذكورة وأنحاؤها الستة المسفورة متحققة في النفس الآدمية بالقياس على أفعالها المختلفة، فإن فاعليتها بالقياس على تصوراتها وتوهماتها بالرضا. فاعل بالرضا كان شنو منشأ الفاعلية، هو ذاته العالمة، لأن التصورات عنده عين العلم، فمنشأ التصورات هو ذات العالم، لأنك عالم يصير عندك تصورات، يعني هو عنده العلم هو عين التصور. فهينما يقول فاعلية الله بالرضا، الإشراقيين يقول إن الله فاعل بالرضا، يعني مجرد كونه الله كاف في كوني فاعلا، هو الذات كاف في كوني فاعلا، وفاعليته بالقياس إلى ما يحصل منها بمجرد تصور والتوهم بالعناية، ما يحصل بمجرد التصور. يعني هنا ما أنت تصورت مثلا، من تتصور مثلا الآن في ذهنك، حينما تتصور أكلا شهيا معدتك مثلا تشتهي لذلك الطعام، ذلك الشيء، بالعناية حينما عاينت، حينما لاحظت الشيء، ذاك يحصل ذلك الشيء، يصير هذا فعل بالعناية. مجرد الالتفات للمعلوم كاف في صدور ذلك الشيء، كالسقوط من الجدار المرتفع الحاصل منها من تخيل السقوط. يقول أنت واقف على جدار مرتفع جدا، من تتخيل السقوط أنت تسقط، ما يحتاج إلى إرادة. والقبض الحاصل من جرم اللسان المعصر للرطوبة من تصورها للشيء الحامض، من تصورت الشيء الحامض مثلا اللسان يصير فيها عصر مثلا يعصر الرطوبة، مجرد التصور كافي. فإذا مع هذا المثال يريد أن يقول إن الله فاعل بالعناية كما هو مختاره ملا صدره، مجرد لحاظه للمعلوم يصدر منه المعلوم، يصدر منه الفعل بدون مشيئة وبدون إرادة، صرف العلم كاف في حصول الشيء. هذا هو منشأ القول بالقدم وإنكار الحدوث. لكن أقول الحق الذي لا مناص عن الالتزام به أنه سبحانه علم كله وحياة كله وقدرة كله، فعلمه سبحانه هو العيان على نحو الحقيقة والإحاطة من دون حصر وتقييد بالنظام الواحد الأصلح. أولا، من قال علمه تعالى منحصر بالنظام الواحد؟ هو علم بلا نهاية. لو كان صرف العلم بالشيء كاف في صدور ذلك الشيء فالله جل وعلا يعلم بما لا نهاية له من الأشياء، يعلم بالنقيضين، فلا بد أن يتحقق كلاهما. على المثال الذي مثله، مثل قال الذي واقف على جدار مرتفع فمن يتخيل السقوط يسقط، فإذا هو تخيل السقوط وفي نفس الوقت تخيل عدم السقوط فشنو، فأيهما يحصل؟ إذا كان في وقت واحد يلحظ كلاهما، ما الذي يحصل؟ إذا كان فاعل بالعناية يكون يحصل كلاهما. الله جل وعلا حينما يلاحظ ويعلم بهذا الشيء لا يعلم نقيضه طبعا، يعني لا يعلم ضده، لا يعلم أضداده طبعا يعلم، لماذا يتحقق هذا الشيء دون سائره، دون سائر الأشياء؟ أن الله علم كله حياة كله بدون حصر علمه بالنظام الواحد الأصل، فهو سبحانه علم وعيان وإحاطة بالنظامات الحسنى الغير المتناهية في عرض سواء. في عرض سواء يعني ماذا؟ يعني علمه بإحدى النظامات ليس بأكثر من علمه بالنظام الآخر، ولو كانت هذه النظامات متفاوتة في الحسن والقبح، لكن كعلم ماكو فرق. من دون احتياج إلى إفاضة العلم إلى المعلوم، العلم علم حتى لو لم يكن معلوم، ما يحتاج إلى وجود المعلوم، فإن العلم حقيقة مجردة نورية لا احتياج في تحققه بالإضافة إلى المعلوم. يعني تقول إذا ماكو معلوم ماكو علم، لا. فهو سبحانه عالم إذ لا معلوم بوجه أساسا، لأن المعلومات كلها مخلوقة له، هو عالم إذ لا معلوم، كما كل فاعل بالإرادة، كل فاعل بالإرادة هو هكذا. يعني أنت قبل أن تفعل الفعل تعلم به وتعلم بنقيضه وتعلم بأضداده من دون أن يقع الفعل منك. الآن ما وقع منك فعل، لكنك عالم بالفعل، فيستحيل تعين العلم بالنظام الواحد وتعين النظام الواحد بالإرادة الذاتية بالمعنى الذي ذكروه في مرتبة الذات. هذا تحديدا لعلمه تعالى، والالتزام به يوجب أن تكون الجنايات الوقيحة والخيانات القبيحة كلها عين فعله تعالى. شلون؟ لأن هذه الجنايات والخيانات التي تقع في الأرض، تقع في العالم، هذه كلها صادرة عن علمه تعالى، لأن مجرد علمه كاف في صدور هذه الأشياء. ترجع إلى الله جل، يعني يلزم القول بالجبر، مجرد علمه بهذه الجنايات كاف في صدور الجنايات. من يراح ضحيا ينوجد ولا يكون لأحد فعل يسأل عنه، يعني أفعال كلها يصير فعل الله، لا يكون لأحد فعلا يسأل عنه، تعالى الله سبحانه عن ذلك علوا كبيرا. ويوجب أيضا أن يكون عالم قديما بقدمه تعالى وخلاف ضرورة الشرائع الإلهية. إذن محظوران كونه فاعلا بالعناية، أي أن علمه بالنظام كاف في صدور النظام، محظوران. المحظور الأول، هذا النظام فيه جنايات، فيها فرعون ونمرود وشداد ويزيد وما إلى ذلك من الجنايات، فعلمه بهذا النظام المشتمل على هذه الجنايات كاف في صدورها عنه. إذن هو يعلم بهذه الأمور القبيحة، فإذن وصدر منه يصير فعل الله لا فعل لغير الله صار. إذا تقول الله جل وعلا يعلم بأني أرتكب القبيح، مجرد علمه كاف في صدور القبيح عني، فصار فعل الله ما صار فعله. الله يعلم بأن هذا الظالم يجني في الأرض، ها يعلم، فمجرد علمه كاف في صدور تقول أنت حتسب زعمك، زعمك مجرد العلم كاف في صدور الفعل عنه، فهو فعله. فكل الجنايات والمظالم والظلمات تنسب إلى الله جل وعلا، هذا أولا. ثانيا يلزم أن يكون عالم قديما بقدمه تعالى، قديما بقدمه يعني حتى قديم، يعني أي معنى من القدم في الله، لأن علمه عين ذاته، فلا بد أن يكون عالم قديما بقدمه جل وعلا، وهذا خلاف ضرورة الشرائع الإلهية كما قلنا. يعني أصلا القول بالقدم كان من علامات الدهريين الملحدين، قول بقدم العالم وإنكار الحدوث، إنما هذا من بعد أرسطو صار الخلط بينهما، فقالوا نحن موحدون ومع ذلك نقول بقدم العالم، نقول بالحدوث الرتب، وإلا كان سمة الملحدين هذا. والنزاع في ذلك يرجع عند التحليل إلى أن المؤثر في إيجاد العالم هل هو اقتداره واستطاعته ومالكيته تعالى للفعل في مرتبة فعليته ونقيضه وأضداده، هل هذا هو المؤثر في إيجاد العالم؟ يعني العالم أوجدها الله باقتدار وسلطنة ومالكية، مالكية في مرتبة نقيضها، يعني كما هو مقتدر على الفعل مقتدر على نقيض الفعل، اقتدار له طرفان، يعني في مرتبة فعلية هذا قادر على نقيضه. هل هو هذا المعنى الصحيح من القدرة؟ حينما فعل الفعل كان قادرا على أن لا يفعل، أو هو علمه سبحانه بالنظام الواحد الأصلح، أيهم؟ هذا منشأ النزاع في الحدوث والقدم، مجرد علمه بالنظام كاف في الصدور من دون اقتدار، من دون قدرة على النقيض، أو هو علمه بالنظام الواحد الأصلح فيكون هو السبب الوحيد في فيضان هذا النظام عنه بالإيجاب واستحال تخلفه عنه في الأزل. أيهما منشأ النزاع هو هذا، اقتدار مالكية أو لا مجرد علمي؟ وعليه على هذا الزعم الثاني زين الحوادث المتجددة شلون يفسروها؟ أنت أنكرت الحدوث قلت قدم، نحن نشاهد اليوم يحدث كله، يعني أكو أمور تحدث في هذا اليوم، ما يحدث في هذا اليوم شلون؟ يقول هذه، تدري شلون يفسرونها الفلاسفة؟ يقول أنت شايف مثلا، أنت إذا رميت بحجر حجر كبير مثلا ألقيته من فوق الجبل، هذا الحجر تهوي في السقوط في النزول، تهوي وتصل إلى أسافل الجبل، يمكن بعد مثلا مدة من الزمان، وحينما يصل لهذه النقطة هذا في الحقيقة إلة وصوله لهذه النقطة منذ أنت ألقيته إن قبل ساعة قبل نص ساعة اللي أنت رميت الحجر من فوق الجبل، يعني هذا معلول لعلة السابقة عليه وذاك حتى يتصل لعلة العلل، فما كان أن بإمكان أن لا يصل لهذه النقطة أو يصل لهذه النقطة في زمان سابق أو في زمان لاحق، ضروري، وهذه الضرورة ترجع لأول ما أنت رميت بهذا الحجر. يقول الحوادث اليومية هذه كلها أيضا منطوية، يعني الله جل وعلا يعني معلولة لعلالها وعلالها لعلالها إلى أن ترجع للذات التي هو إلة العلال. فإذا قلت يصرحون يقولون أصلا محال الفعل الذي يقع في هذا اليوم في هذه اللحظة أن يقع قبله بثانية أو بعده بثانية، ما يصير هذا حسب زعمهم، يعني سلسلة علال ومعالي كلها حتى الأفعال الاختيارية مال الإنسان، وعليه هذه الحوادث المتجددة حسب النظر البدوي منطوية ومقدرة في العلم الأزلي عندهم ومستندة إلى أسبق علالها، فلا بد أن يحدث كل منها في ظرفه وموقعه تبقى التقدير الأزلي وليست حادثة بمعناه الحقيقي، هذا مو حدوث، نشوف حتى الحوادث اليومية أنكر الحدوث فيها، ويستحيل تخلف هذا العلم هذا عن العلم مع جميع أجزائه وحوادثه وشرائطه، فإن كل ما هو معلوم في الأزل في جملة النظام الخير لا بد أن يقع، فما لم يكن معلوما فيستحيل وقوعه، فقد جف القلم بما كان ما بما هو كائن إلى الأبد وقد فرق من الأمر. هذا هو قالة اليهود يد الله مقلولة، يعني بعد خلاص أنت حينما رميت الحجر من فوق الجبل خلاص خرج من يدك، بعد جف القلم ما تقدر تغير مساره، وأخذ في الهوي أخذ في السقوط ما تقدر تغيره، هذا يقع إلى أن يصل للأبد الأبد لأن منتهى الدهر، حينما صدر من الله فيض حسب زعمهم مجرد علمه كاف في صدور هذا الفيض، وحينما صدر الفيض هكذا إلى أبد الأبد. اللهم صل على محمد وعلى آله.